الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا وسلم على قال المصنف المسألة 18 في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. قال والألم مطلقا واللذة المزاجية. من الصفات السلبية التي تثبت للواجب تبارك وتعالى اعتمادا واستنادا إلى ثبوت وجوب الوجود نفي اللذة والألم عنه عز وجل. اللذة والألم بحسب الاصطلاح يطلقان ويقصد منهما معنيان. المعنى الأول اللذة والألم المزاجيان، اللذة التي تكون بسبب كون الجسم له مزاج خاص، والألم الذي يكون في الجسم بسبب اختلال ذلك المزاج. وهذا النحو من اللذة والألم من الواضح جدا تنزه الواجب تبارك وتعالى عنه، فإن المزاج لا يكون إلا للجسم، والجسم ممكن مخلوق، ولا يمكن أن يتصف الواجب تبارك وتعالى بكونه ممكن ومخلوق. المعنى الثاني وهو المهم اللذة والألم العقليان، فإن هنالك نحو آخر من اللذة والألم غير اللذة والألم اللذين يحصلان أو يحصلان بسبب اختلال المزاج في الأجسام، وهما اللذة والألم اللتان ترتبطان بعالم الإدراك، فإن غير الجسماني الذي لا مزاج له يتصور به أن يتألم وأن يلتهب، ولكن بنحو آخر من اللذة. الفلاسفة عرفوا اللذة العقلية والألم العقلي بهذا التعريف، قالوا اللذة هي إدراك الملائم من حيث أنه ملائم، وعرفوا الألم العقلي أنه إدراك المنافي من حيث أنه منافي. أخذوا الإدراك قالوا لأن وجود المنافي في الخارج ليس سببا لحصول الألم، كذلك وجود الملائم في الخارج ليس سببا لحصول الألم، لأن الألم واللذة وصفان قائمان بالنفس، ولا يمكن أن يكون حدوثهما بسبب أمر خارجي ليس موجودا في صقع وجودنا. ولهذا نحن نجد مثلا الذي يلدغ من قبل الحية، هذا مثال للألم المزاجي، ولكن مثال نقرب به الفكرة في الألم العقلي، الذي يلسع مثلا من قبل يلدغ يلسع من قبل الحية، إذا لم يدرك الألم الموجود في وجوده لا يتألم كما لو كان مثلا مبنج أو كان مشغول حواسه متوجهة إلى أمر آخر. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما كبر في الصلاة نزعت منه السهام، لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان في حالة انقطاع إلى الله تبارك وتعالى فلم يشعر بالألم. فمجرد وجود المنافي لا يكفي لحصول الألم ما لم يدرك الإنسان. فقالوا إذن لابد وأن نأخذ الإدراك في مفهوم الألم. وأيضا بعض الناس عندهم جهل مركب بلحاظ بعض المنافيات، يعتقد ما ينافيه ماذا؟ ملائم. فإذا أدرك وجوده يلتال، مع أنه ينبغي عليه ماذا؟ أن يتألم. القرآن الكريم يضرب مثالا الذين يكنزون الذهب والفضة، أولئك يعتبرون أن ذلك خير فيلتذون بهذا الكنز، مع أنه ماذا؟ شر. لو التفتوا إلى أن هذا الكنز شر أدركوا أنه منافي من حيث أنه منافي لما ألقوا هذه الأموال تحت أيديهم ولا صرفوها في الوجوه الشرعية المقررة. فلا بد إذا أن نأخذ إدراك وحيثية، إدراك المنافي من حيث أنه منافي، وهذا لإخراج مورد الجهل المركب أو لإخراج مورد كون المنافي له جهات متعددة، من جهة يكون منافر من جهة يكون ماذا؟ ملائم. فإذا أدرك الإنسان ذلك المنافي من جهة كونه ملائم لا يحصل له ماذا؟ الألم. ولو أدركه من جهة كونه منافيا لتألم. والكلام في اللذة العقلية هو بعينه الكلام في الألم العقلي. هل الواجب تبارك وتعالى منزه عن اللذة والألم العقليين كما أنه منزه عن اللذة والألم المزاجيين؟ يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه: أما بالنسبة إلى الألم العقلي فالباري تبارك وتعالى بالاتفاق منزه عنه، لأن كل ما في الإمكان معلول له إن كان متحققا، ولا يمكن أن يكون المعلول منافيا لعلته. كيف؟ وهي فعله. وهنا يوجد إشكال لطيف. إذا قلتم كل ما في الكون بأنه معلول لله تبارك وتعالى فهو لا ينافي الله عز وجل، يلزم من ذلك أن تكون الذنوب ملائمة لله تبارك وتعالى، فهل يلتزم بأن الزنا ملائم للذات المقدسة وقتل الأنبياء ملائم للذات المقدسة وأكل مال اليتيم بغير حق ملائم للذات المقدسة؟ فكروا في جواب هذا الإشكال. قلنا المنافي العقلي لا يوجد في مورده تبارك وتعالى، لأن كل ما في الكون معلول له، ولا يمكن أن يكون المعلول منافيا للعلم، دائما المعلول متانخ للعلم. هنا قد يقال الذنوب والمعاصي من المعاليل المتحققة، فهل تلتزمون بأن الذنوب ملائمة لذات الله عز وجل؟ أكل مال اليتيم، الزنا، قتل الأنبياء، ما فوق ما دون هذه الذنوب ملائم لذاته تبارك وتعالى أم ماذا؟ خب على كل حال هذا إشكال يطرح، تأملوا فيه إذا أردتم مثلا أن نجيب في هذا اليوم نجيب، إذا أردتم نرجع الجواب إلى غدا نسبع لكم ثم نعلق نرجع الجواب إلى غدا. خب قال تتأملوا أن تفكروا، رتبوا أفكاركم، نظموا الأفكار ثم نستمع إن شاء الله إلى ما تتفضلون به ونستفيد. خب هذا فيما يرتبط بالألم العقلي، ماذا عن اللذة العقلية؟ هنا وقع خلاف بين العلماء. هذا مجازي، نظير مثلا يمكرون ويمكر الله. الماكر هو تدبير الخديعة لأجل الكيد بالآخر سرا لأجل إيقاع الضرر لعمل خديعة ونحو بالآخر، فهل يجوز ذلك على الله تبارك وتعالى؟ لا يجوز، تعبير مجازي مثل قضية مثل الغضب ومثل يعني معنى اللي هو للأسف هنا عدم تحقق ما أراده الله تبارك وتعالى أن يكون لهم باختيار بهذا المعنى، ليس إلا الله تبارك وتعالى أراد لهم النجاة باختيارهم أن يعملوا الصالحات ويصلوا إلى الكمال الذي لأجله خلقوا باختيارهم، فهم لم يحققوا، فهذا تعبير عن أنهم أخفقوا باختيارهم، ليس إلا تعبير مجازي. ما معنى يعني أنت تريد أن تقول اصطلاح جديد في مفهوم الإدراك المنافي من حيث أنه منافي؟ هم يقولون لا يوجد منافي لله تبارك وتعالى، منافي لله هذا منافي لهم، هم المعلول رتبته متأخر عن العلم، وكل ما يصدر من المعلول فهو في رتبة المعلوم، تأثيره ينحصر في رتبة المعلوم، لا يمكن أن يكون في رتبة المتقدمة ولا يجب أن يكون المتأخر متقدم، فلا يعقل أن يكون شيء من المعلوم منافي لوجود الله تبارك وتعالى وهو في رتبة المادة سابقة عليه. هذا النحو من المنافاة الذي يذكر في كلماتهم لا يعقل أن يكون من المعلوم. أنت الآن تأتي بإصطلاح آخر وهو أن الله تبارك وتعالى يعلم بأن العبد لم يحقق ما أراده تشريعا، فكون ما جاء به العبد منافي لتشريع الله تبارك وتعالى والله يعلم بهذا الكون، نصطلح عليه ماذا؟ ألم أو منافي، مو ما أظنك تصطلح عليه ألم، تصطلح عليه أنه منافي مثلا، بهذا المعنى لا مشكلة، نحن نقول هذا ينافي أمر الله تبارك وتعالى، لكن هل ينافي ذات الله؟ لو كان ينافي ذات الله لما وجد في الوجود، لأن المعلول متقوم بالعلة ولا يعقل أن تقوم العلة ما هو منافي لها لمكان استنخيل، هذا برهانه. يجيب هذا، نحن لكن نريدك أن تنظم الأفكار، مرت علينا في هذا الكتاب الشريف في كتب أخرى أبحاث كثيرة نافعة لذكر أكثر من جواب على هذا الإشكال. المطلوب أن تراجعوا وتنظموا الأفكار ثم تتفضلون، مثلا قد يجاب بهذا الجواب بهذا الجواب بهذا الجواب. خب أما بالنسبة إلى اللذة العقلية فهنا وقع خلاف بين الباحثين، جملة من الباحثين قالوا الله تبارك وتعالى يتصف باللذة العقلية لأن اللذة ليست إلا إدراك الملاك، من حيث أنه أنت إذا أدركت مثلا حالة تلائمك، وضع يلائمك، شيئا يلائمك، تلتذ. كذلك الباري تبارك وتعالى ألا يدرك ذاته وذاته أليست هي عين الكمال بل هي الأحق باسم الكمال من غيرها، وهي ملائمة لذاته. إذن الباري تبارك وتعالى مدرك للملائم من حيث أنه فهو ملتزم بهذا النحو من اللذة العقلية. وأنزلوا على اللذة العقلية مجموعة من العبارات التي وردت في لسان الشعر، مثل النور الأبهج مثلا، نور الله تبارك وتعالى أبهج، نوره عين ذاته وهو أبهج من الابتهاج، وهذه هي ماذا؟ عين اللذة. أو مثلا يا مرتاح في دعاء الارتياح، بمعنى اللذة إدراكه لذاته يوجب ماذا؟ الارتياح والبهجة. أنزلوا مجموعة من الروايات على هذا المعنى الذي عبر عنه باللذة العقلية. يقول العلامة: ويظهر من عبارة الماتن أنه يذهب إلى هذا الرأي، أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة اللذة ومن أسمائه الملتاز، لأن الخاج ماذا قال؟ قال: والألم مطلقا، من دون فرق بين كونه مزاجي أو عقلي. واللذة المزاجية، ما قال واللذة مطلقا، قال واللذة المزاجية. إذن المنفي عند الخاجة خصوص اللذة المزاجية، أما اللذة العقلية فهي ثابتة. في مقابل هذا الرأي ذهب جملة من الباحثين إلى نفي اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة اللذة. يعني إذا قلت توقف بكلامك واجب، لأنه تقييد اللذة بالمزاجي ليس له مفهوم، هل معنى ذلك أنه وغير المزاجية ثابت؟ إن قلت متوقف له وجه، ولكن العلامة لا يستبق من كلام الخاج أنه ارتضى ثبوت صفة يعبر عنها بصفة اللذة واسم لله تبارك وتعالى يعبر عنها. لا، ولكن الظهور حجة، الظهور حجة في اكتشاف مراد المتكلم. احنا قلنا الظهور ليس حجة في العقائد، الشارع المقدس أمرنا بأن نحصل اليقين، فإذا ظهر لك دليل، فإذا ظهر لك من دليل ثبوت اللذة لا تثبت اللذة. لكن هذا لا يعني ماذا؟ عدم حجية الظهور في استكشاف مراد الشيخ الطوسي أو المحقق الطوسي أو الشيخ المفيد أو العلامة الحلمي، هو كمتكلم كغيره نستكشف مراد من خلال ظهر كلام. على كل حال هذه ليست المسألة، المسألة الذين نفوا اللذة انقسموا إلى قسمين. القسم الأول هم الذين قالوا: نحن لا نتعقل ثبوت صفة تسمى باللذة وراء اللذة المزاجية. والذي ذكر من قبل الفلاسفة كلذة عقلية هذا مرجعه إلى العين، وليس هو ماذا؟ ما يسمى باللذة. نحن نسلم أن الإنسان إذا أدرك المنافي من حيث أنه منافي يتألم، وإذا أدرك الملائم من حيث أنه ملائم يلتاز. نحن نسلم، وفي حالة عدم الإدراك لا تحصل اللذة والألم، وإذا أدرك من غير حيثية المنافاة لا يحصل الألم، وإذا أدرك من غير حيثية اللذة لا تحصل اللذة. نحن نسلم بذلك، ولكن هذا كله شيء، وأن اللذة هي نفس هذا الإدراك شيء، هذا غاية ما يدل عليه أنه فينا نحن الموجودات المادية يحصل عندنا ما نسميه باللذة ما نسميه بالألم بعد الإدراك. أما هل هو عين الإدراك؟ فهذا مما لم يقدم ولم يبين في كلمات الفلاسفة. وعليه ما نحن ندركه اللذة والألم المزاجيين لا نتعقل ثبوته للواجب، وما يقوله الفلاسفة نحن لا ندركه لا نعلم به. الذي يقوله الفلاسفة علم، نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى عالم، والحديث بأنه هل يدرك منافي له أو يدرك ملائم له هذا في الواقع حديث عن علم الله تبارك وتعالى، ونحن كلامنا عن شيء وراء الآن نسميه باللذة. أنتم لم تثبتوا لنا شيئا وراء العلم، ما ذكرتموه هو علم، وأن اللذة فيما عندنا تتوقف على العلم، هذا قبولون. ولكن هذا لا يعني أن هنالك شيء وراء اللذة التي عندنا نصطلح عليها بالإدراك. مقدار ما يستفاد من كلامكم أن الألم واللذة لا تحصل إلا في مورد الإدراك، أما هل هي الإدراك؟ هذا مما لم يبين في كلامكم. فقياس الواجب على ما عندنا قياس للغائب على الشاهد، بعبارة ثانية، القسم الأول من الذين ينكرون صفة اللذة العقلية يقولون ما ذكره الفلاسفة في مقام تعريف اللذة والألم ليس سديدا، فإن ما ذكروه تعريف للإدراك أو بيان صحة التعبير لمصداق من مصادق الإدراك، ونحن نسلم أن اللذة متوقفة على هذا النحو من الإدراك. ولكن هل اللذة هي نفس هذا النحو من الإدراك أو أن هذا النحو من الإدراك سبب للذة؟ هذا مما لم يبينه الفلاسفة. وعليه نقول ما نتعقله من اللذة هو اللذة المزاجية، وهو لا يجوز عليه تبارك وتعالى، ولا نتعقل شيئا آخر وراء الإدراك ثابت في الذات المقدسة يسمى باللذة العقلية. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الذين أنكروا صفة اللذة هم الذين تمسكوا بمسألة توقيفية الأسماء. هناك بحث شريف لطيف وهو بحث فقهي يبحث فيه العلماء أو يبحث فيه العلماء جواز أن نسمي الله تبارك وتعالى أو أن نصف الله تبارك وتعالى باسم أو صفة لم ترد في لسان الشارع المقدس. صاحب القسم الثاني يقول نحن لو قبلنا من الحكماء من الفلاسفة وجود لذة عقلية وقبلنا أن هذه اللذة في إثباتها للواجب لا يرد محذور، لا منافاة بين إثباتها وبين وجوب الوجود، فنحن لا نقبل أن نقول من صفات الله تبارك وتعالى اللذة العقلية ومن أسمائه الملتزم. لماذا؟ لأنه لم يرد ذلك على لسان الشارع المقدس، فهذا إنكار للصفة، ولكنه إنكار للصفة بطريق شرعي وبطريق تعبدي لا بطريق عقلي. القسم الأول ينكر بطريق عقلي، يقول ما تثبتونه نحن لا ندركه والحكم فرع التصور. أما صاحب الطريق الثاني القسم الثاني يقول نحن ندرك اللذة العقلية ونراها غير منافية للذات المقدسة، ولكن لا نسمي الله تبارك وتعالى بملتزم ولا نصفه باللذة لأنه لم يرد ذلك في الشارع المقدس. وهذا ما يظهر من كلام العلامة. الآن خلونا نقرأ كلام العلامة ونرى، ثم بعد ذلك نتحدث بمقدار بسيط اليوم إن وسع الوقت أو غدا حول قاعدة توقيفية الأسماء. قال والألم مطلقا واللذة المزاجية. أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي اللذة والألم، واعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، إذا اختل المزاج يحصل الألم وإلا يكون الجسم ملتزم، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج والألم من توابع سوء المزاج، وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام، وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان عنه. وقد يعنى بالألم إدراك المنافي وباللذة إدراك الملائم، لا بد نحط قيد الحيثية، فالألم بهذا المعنى منفي عنه مطلقا من دون خلاف لأنه واجب الوجود لا منافية له. يمكن أن يوجد غيره يكون منافيا له لأن غيره معلول له، ولا يمكن أن يكون المعلول منافيا للعلم. وأما اللذة بهذا المعنى جن اللذة العقلية فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى، لأنه مدرك لأكمل الموجودات أعني ذاته، فيكون ملتزا به. والمصنف كأنه قد ارتضى هذا القول، وهو مذهب ابن نبخت وغيره من المتكلمين. ماذا يقول العلامة؟ إلا أن إطلاق الملتز عليه يستدعي الإذن الشرعي. إذن العلامة يقول لا، ليس من أسمائه الملتز ولا من صفاته اللذة، لأنه ثبت عندنا قاعدة ماذا؟ توقيفية الأسماء والصفات. الشيخ السبحاني عنده تعليق تحت يقول: ومن هذا الباب ما في كلماته ابتهاجه سبحانه بذاته، والظهر أن إسناد السرور والفرح والبهجة وإدراك الملائم مثل إسناد الغضب والرضا إليه سبحانه ليس بحقيقي، والجميع يفسر من باب أخذ الغايات وترك المبادئ، كل ذلك لابتعاده عن وصمة الانفعال. ولم يصرح الواجب بوجود هذا النوع من اللذة في الله سبحانه، وإنما نفى الإدراك غير الملائم، وهو بمفهومه دال على جواز هذا النوع من الإدراك. الشيخ السبحاني نفهم من تعليقته أولا أنه يقول اللذة والألم والابتهاج وغير هذه من الصفات الفعلية نظير الغضب ونحوه منتزعة من أفعاله. مثلا إذا لم تتحقق الغاية التي لأجلها خلق الله الخال، نقول الباري تبارك وتعالى أدرك ماذا؟ أدرك المنافي، يعني أدرك المنافي لإرادة التشريعية التي أرادها للعباد، فإن الله تبارك وتعالى أراد لهم الطاعة والطاعة تصلهم إلى الكمال، لم يحققوا ذلك. انتفاء الغاية وعلمه بهذا الانتفاء المنافي لإرادة التشريعية نعتبره ماذا؟ مثلا أهل، أو نعتبره صخر، أو نعتبره غضب. في المقابل مثلا تحقق الغاية نعتبره ماذا؟ رضا. مع أن هذه صفات ماذا؟ انفعالية. الذي ندركه منها كيف النفسان لا يتناسب مع ذاته تبارك وتعالى. خب، قاعدة توقيفية الأسماء. الكلام في قاعدة توقيفية الأسماء ينبغي أن يكون في جهتين. الجهة الأولى في تحديد محل البحث في هذه القاعدة. كثير ما نسمع توقيفية الأسماء أو صلاحية الأسماء. توقيفية الأسماء معناه أن تتقيد بما ورد شرع مقدم. الصلاحية الأسماء معناه أن لا تتقيد، عدم ثبوت توقيفية الأسماء. بعضهم ذهب إلى التوقيفية، بعضهم كالعلامة، بعضهم ذهب إلى الصلاحية كالخاجة رحمة الله تعالى. فماذا يقصد من التوقيفية؟ ماذا يقصد من الاصطلاحية؟ ما هو محل البحث في هذه المسألة؟ هذه جهة. الجهة الثانية في ذكر الأدلة التي استدل بها على التوقيفية، وهل هي ناهضة في إثبات المدعى أم لا؟ أكو درس عندكم بعد؟ ما في شيء. يا يعني شيخ يوسف يا توقف الدرس، تدرس بكرة أو خذ درس بكرة ولا تدرس بكرة. أجل خلوني. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى الحديث في محل باح، أولا ينبغي أن يعلم أن محل البحث ليس في أسمائه تبارك وتعالى التي تطلق عليه باختلاف اللغات. الأسماء الشخصية أو أسماء الأعلام الثابتة له تبارك وتعالى باختلاف اللغات. نحن مثلا في لغتنا الله هو الذي وارد في لسان الشرع المقدس، مثلا خدا في اللغة الفارسية، مثلا God Lord مثلا باللغة الإنجليزية، وهكذا. ليس الكلام في هذه الأسماء، ليس المقصود من التوقيفية يعني لا يجوز أن تسمي الله تبارك وتعالى بغير ما ورد في الشارع المقدس حتى لو كان مرادفا للفظ الجلالة في لغة لا، لأن السيرة المتشرعية العملية القطعية قائمة على جواز ذلك. فإن الإسلام في بداية أمره كان مقتصرا على العرب، ثم بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا من العرب وغيرهم، دخل الفارسيون ودخل الأتراك ودخل الرومان، وهؤلاء كانوا يتحدثون فيما بينهم بلغتهم ولا يستعملون أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله الواردة في اللغة العربية فيما بينهم. ولم ينقل من آية أو رواية أو رأي لفقيه أو متفقه الاستشكال في ذلك، فهذا المورد خارج ماذا؟ بالبدوة. أيضا ليس محل الكلام تسمية الله تبارك وتعالى أو وصفه بالصفات التي فيها نقص لا يتناسب مع ذاته المقدسة، فإنه بالاتفاق ما ثبت أنه غير مناسب لله تبارك وتعالى من الأوصاف لا يجوز إثباته كصفة، ولا يجوز أيضا أن يشتق منه اسم ويحمل على الله تبارك وتعالى بحمله هو. إذن محل الكلام ما هو؟ محل الكلام الصفات والأسماء المنتزعة من ذاته تبارك وتعالى أو من أفعاله، والتي لا يلزم من حملها على الذات المقدسة نقص ولم ترد في لسان الشارع المقدس. هذا هو محله. كصفة ماذا؟ اللذة، إذا فسرناها بأنها إدراك ماذا؟ الملائم. فإنه من الناحية العقلية لا يوجد محذور في أن أقول الله تبارك وتعالى مدرك لذاته، يوجد محذور؟ فإذا اصطلحت على هذا المعنى اصطلاح اللذة وأطلقت على الله تبارك وتعالى اسم الملتذ من الناحية العقلية، لم أثبت لله تبارك وتعالى ما فينا، بل أثبت ما فيه. ولكن حيث أنه لم يرد في الشارع المقدس أن من صفات الله اللذة ومن أسمائه الملتاز، فينبغي أن نبحث من الناحية الشرعية هل يجوز أن أطلق هذا الاسم وأثبت هذه الصفة أو لا يجوز. هذا هو محل الكلام. أيضا هناك نقطة مهمة، إذا قيل هل يجوز أن أسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه، ماذا يقصد من الاسم هنا؟ بعض العلماء قال المقصود من الاسم هنا المشتق من الصفة والذي يحمل بحمل هو، في مقابل الصفة التي تحمل بحمل ذو هو. فإذا قلت مثلا الله تبارك وتعالى ملتاد، هنا أنت اشتقيت اسم من صفة اللذة، فإن اللذة لا تحمل على الله مباشرة، لا تقول الله لذة وإنما تقول ذو لذة، وقمت بحمل هذا الاسم مباشرة على الله فقلت الله ملتاد. بعضهم أضاف قيد وهو قيد الواقع، قال ولا بد وان تقصد بذلك الواضع، لا تسمي الله اي لا تضع له اسما من عندك. اما اذا لم تقصد الواضع وانما قصدت الاستعمال، والاستعمال كما تعلمون تختلف عن الواضع، فالاستعمال خارج عن محل البحث، مجرد الاستعمال خارج عن محل البحث. وعليه إذا كان المقصود أن أضع اسم كوضعي مثلا اسم محمد لابني، فمحل الكلام ليس في مطلق حمل الملتب على الله تبارك وتعالى، وإنما في وضعي هذا الاسم كعلم على ذاته تبارك وتعالى. وأما على قول من يقول هو مطلق ما يشتق ويحمل بحمله، لا يجوز حمل الملتب على الله تبارك وتعالى وإن لم يقصد الوضع. الظاهر أن اشتراط الوضع دعوة ممن ادعى، يعني لا يوجد شاهد في كلمات الفقهاء الذين بحثوا هذه المسألة على أن محل النزاع الاستعمال على نحو الوضع، أو أن المقصود هو أن يقوم الإنسان بتعيين اسم ووضعه ووضعه لله تبارك وتعالى. الظاهر من محل البحث في كلماتهم أنه أعلى، مجرد أن تسمي الله تبارك وتعالى، أن تطلق على الله تبارك وتعالى اسم لم يرد، فإن هذا الإطلاق يكون محل البحث وهذه المسألة. هذا فيما يرتبط بتحديد محل النزاع. أما بالنسبة إلى الأقوال في المسألة، علماء انقسموا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي يقول بتوقيفية الأسماء مطلقة، فلا يجوز أن تسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه. القسم الثاني هو الذي قال باصطلاحية الأسماء مطلقة، يجوز لك أن تسمي الله تبارك وتعالى وأن تصفه بما لم يرد في الشريعة المقدسة. القسم الثالث من فصل، والذين فصلوا انقسموا أيضا إلى قسمين، بعضهم فصل بين الاسم والصفة، قال يجوز أن تقول لله تبارك وتعالى صفة اللذة، لكن لا تصفه تبارك وتعالى بأنه ملتب، لا تطلق عليه اسما ملتب. والقسم الثاني قال يجوز لله تبارك وتعالى، يجوز لك أن تصف الله، أن تسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به نفسه من الصفات التي تتناسب مع ذاته المقدسة، لا يلزم إثباتها النفس، ولكن في غير مقام الدعاء. أما في الدعاء فيجب عليك أن تتقيد، وكأنه يحمل الأدلة الواردة والتي استدل بها على التوقيفية، على التوقيفية في مقام الدعاء. أنت إذا توجهت إلى الله تبارك وتعالى تدعو، فقل له يا رحيم يا رحمن، ولا تقل له يا ملتاز اغفر لي، أو يا ملتاز اجعلني ألتز بجنتك، لا يجوز. فأولا تقول يا رحمن يا رحيم مثلا، يا مرتاح ورد، وإنما يقال لا يجوز لك أن تسمي الله بما لم تسمي به نفسه، يعني لا يجوز أن تقول لله تبارك وتعالى اسم في مقام الدعاء لم يرد في الشارع المقدس. هذه القضية بعد أخذت ماذا؟ أخذت في محمولها قيد، وهو قيد أن لا يكون واردا. أما إذا كان وارد كما لو مو معلوم، هل مرتاح مثل ملتاب مو معلوم، هل نحن نعلم ب، إذا كنا لا نعلم نتقيد، لأنه سوف يأتي إن شاء الله من أدلة التوقيفية هذا الدليل الذي يقال، حيث أنك لا تدرك حقيقة الصفات ومدى ملائمتها للذات، فينبغي أن تسكت وتجعل الحديث لله تبارك وتعالى وللناطق عنه في أرضه. خب، هذه الأقوال الموجودة في المسألة.
إذا شيخ أبيه العجل شلون؟ يعني ما
يندل يدرك شو معناه كلمة، لا يدرك
معناها، يدرك شو معناها، يجيب المعنى أو لا، لابد يعني
قلنا هذا خارج عن محل الباحث،
أو لابد أن يقول أيضا يا رحمن يا رحمن.
السيرة المتشرعية قائمة على جواز هذا الفعل، بل عمل الفقهاء من بديهيات الإسلام وواضحات الدين جواز أن يدعو الفارسي بلغته وأن يدعو التركي بلغته وهكذا، هذا خارج عن محل الباحث، الكلام عن الألفاظ التي لم ترد في الشارع المقدس وليس لها مرادفات في لغات أخرى. أو لها مرادفات في لغة أخرى ولكن ليس لها مرادف في اللغة العربية، فهل يجوز أن أضع من نفسي اسماً صفة وأتحدث بها أم لا؟ الكلام كله في هذا. بعدين أنت إذا كنت فارسياً بإمكانك ماذا؟ أن تدعو بيا الله وأن تدعو بيا خدا بإمكانك، لكن هل يمكن أن تأتي بلفظ عربي آخر ما ورد عن الشارع المقدس إطلاقه على الله تبارك وتعالى فتدعو الله به؟ صاحب القول أخير لك موجود، لابد أن تتقيد. أيضا الآراء في المسألة ليست بتلك الأهمية. نأتي إلى الجهة الثانية وهي المهمة، ما هو الدليل على توقيفية أسماء الله تبارك وتعالى؟ ذكرت مجموعة من الأدلة. الدليل الأول الإجماع، قيل هنالك إجماع على أن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية. من الذين ادعوا الإجماع؟ المحدث النوري في النجم الثاقب. من الذين ادعوا الإجماع؟ الطبرسي في كفاية الموحدين. ومن الذين ادعوا الإجماع؟ السيد المرتضى وهو أقدمهم رحمة الله تعالى عليه في كتابه تبصرة العمى. الاستدلال بالإجماع واضح لكم، مخدوش أولا من جهة احتمال المدركية، لأنه سوف يأتي مجموعة من الأدلة يحتمل أن المجمعين استندوا إلى تلك الأدلة، وثانيا من جهة وجود المخالف، فقد نقل الشيخ المفيد في أوائل المقالات أن الأصحاب اختلفوا في هذه المسألة، في مسألة توقيفية أسماء الله وتوقيفية الصفات. هو اختار التوقيفية ولكن نقل أن الأصحاب اختلفوا. والعلامة الحلي الآن ينقل لنا عن الخاجل نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليه أنه مخالف، فمع وجود المخالفين كيف يدعى الإجماع؟ الدليل الثاني القرآن الكريم، قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، فقد استدل بهذه الآية على توقيفية الأسماء. والذي ذهب إلى الرأي الأخير استدل بهذه الآية، قال العمدة في توقيفية الأسماء هذه الآية، وهذه الآية واردة في مقام الدعاء وإلى الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون، فالدليل إنما أثبت التوقيفية في خصوص مقام الدعاء، فنقتصر على التوقيفية في مقام الدعاء. وأيضا الآية وردت في ماذا؟ في أسمائه تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، ولم ترد في الصفات، لم يقل والصفات الحسنى، فنقتصر على ما ورد في الآية دون سواها. هذا الدليل أيضا قابل للتأمل، لأن الآية غاية ما تقول فادعوا الأمر بالدعاء بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، لو سلمنا أن المراد بالأسماء الحسنى ما ورد من أن الله تبارك وتعالى 99 اسم، أو المقصود بالحسنى ما ورد في لسان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الأعم، لو سلمنا ذلك فالأمر بالدعاء بهذه لا ينافي جواز الدعاء ماذا؟ حيث لا مفهوم لهذه الآية في عدم جواز الدعاء بغيرها، على أنه نحن لا نسلم أن المقصود بأسماء الله الحسنى خصوص ما ورد في لسان الشارع المقدس، حيث لم تبين هذه الآية أن المقصود بالأسماء خصوص ما ورد، قد يقال المقصود بالأسماء الحسنى الأعم، فإن الاسم الذي يكون أحسن من غيره هو الاسم الذي يناسب الله تبارك وتعالى ويكون ملائم لذاته، وهذا شامل لكل ما ينتزع من صفة لا يلزم من إثباتها نقص لله تبارك وتعالى. ولو تنزلنا نقول بعض الأسماء فيها مدح لله، بعض الأسماء لا يوجد فيها مدح، هذه الآية إن دلت على شيء فإنما تدل على وجوب الدعاء بالأسماء التي فيها مدح لأنها حسنى، أي أفضل من الأسماء التي لا يوجد فيها مدح. أما الاقتصار على ما ورد من الشارع المقدس فمن أين؟ هذا الدليل. طبعا الآية استدل بدليلها أيضا وذروا الذين يلحدون، قال الذين يلحدون يعني الذين يضعون أسماء من عندهم ويدعون الله تبارك وتعالى بها، وليست الآية ظاهرة في هذا المعنى، إذ لعل المراد من يلحدون معنى آخر، إذا تراجع كتب التفسير تجد أقوال ما شاء الله في معنى يلحدون في أسمائه، فالآية لا أقل مجملة من هذه الجهة، لم نحرز ظهورها في هذا المعنى وهو توقيفية أسماء الله تبارك وتعالى. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ذكر هو الدليل العقلي الذي يقول أنت لا تدرك حدود الصفات وواقع الصفات كما لا تدرك الذات المقدسة وواقعها وملائمة أي صفة لذاته تبارك وتعالى، فينبغي عليك أن تتبقى إذ لعلك تثبت لله تبارك وتعالى صفة أنت تعتقد بسبب ذلك أنها ملائمة وهي في الواقع غير مثل صفة اللذة. تقول الله مثلا منتج أو تقول الله له لذة وفي الواقع ماذا؟ هذه الصفة منافية، فعقلك يقول لك ماذا؟ تبقى. هذا الدليل أيضا مر عليكم ماذا؟ في الأصول أنه لا عبرة به. ليه؟ من عنده تعليق؟ الدليل ماذا يقول؟ يقول حيث أنك تحتمل أن تسمي الله بما لا يلائم ذاته فعليك أن تتوقع وتقتصر بما ورد من الروايات، لأن ما ورد بما ورد في الآيات والروايات، لأن ما ورد في الآيات والروايات عن الله علام الغيوب العالم بكل شيء، فلا نحتمل أن تكون الصفة التي أثبتها الله منافية لذلك. لكن الصفة التي أنت بتثبتها من دون رجوع إلى الشارع نحتمل أنها منافية أو لا نحتمل؟ إذا كنا نحتمل إذا ينبغي أن نتوقف. هذا ما يقوله العقل، يكون تحتاط. هذا قرار من الشارع.
ولكن ما يرد من الشارع
الآن ما ورد من الشارع. ملتاز ما ورد. يجون تسمي العقل يقول لك لعل هذا لا يلائم الذات. أنت تدرك حدود اللذة وواقعها بالدقة، تدرك حدود الذات وواقع الذات باللذة، تدرك الملائمة بالدقة، تحتمل أنه ماذا؟ هذه الصفة منافية، فتوقف حتى لا تثبت ما ينافي الله، فتقع في هذه المفسدة إثبات صفة لا تتناسب مع الذات المقدسة للذات. هذا الدليل العقلي. هذا الدليل العقلي فيه جهات خلل.
أحسنت.
أول محذور يرد أنه عندنا البراءة سواء كانت عقلية أو
شرعية.
تبي تقول يعني العقل يحكم بالاحتياط؟ خوش شارع قال رفع أمتي. أشك يجوز أن يسمي بهذا الاسم أو لا؟ يجوز استنادا إلى البراءة. والمناقشة الثانية، هذا الدليل أخص من المدعى، لو تم فهو يثبت عدم جواز أن نسمي الله تبارك وتعالى بما لم يرد فيما إذا كنا نحتمل أن هذا الاسم أو نحتمل أن هذه الصفة لا تتناسب مع الذات المقدسة. أما إذا كنا نجزم مثل الخازن رحمه الله يجزم بأن اللذة العقلية ملائمة لا تنافي، هل ينفع هذا الدليل في مورده؟ لا ينفع المورد. إذن هذا أخص من المدعى. لا يثبت عدم جواز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه، بل يثبت عدم جواز أن نسمي في مورد احتمال عدم ملائمة تلك الصفة لذاته المقدسة. خب الدليل الرابع وهو العمزة. هذا درس اليوم وأنا ترى شيخ صلاح درس اليوم وبكرة أصلا أنت ما جيت وأنا. خب الدليل الرابع وهو الاستدلال بالروايات. والروايات تنقسم إلى قسم، بعض الروايات وردت بهذا اللسان لا تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. هذا الرواية أنا ببالي مروية عن سليمان المروزي، وهذه الرواية صريحة في المطلوب، لا تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. صريحة في المطلوب أي في إثبات الرأي القائل بعدم جواز أن نسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يرد في الشارع المقدس. زين أبنيت ترى بالتوقيع على كلام، ولكن المشكلة أن هذه الرواية ضعيفة سندا فلا يمكن التعويل عليها. الرواية الثانية لا تصفوه إلا بما وصف به نفسه. هذه الرواية صحيحة سندا، هذه الطائفة الثانية هذه صحيحة سندا، ولكن هذه موردها الصفة. ونستفيد منها أيضا ماذا؟ عدم جواز أن نسمي الله تبارك وتعالى بالأسماء المشتقة من تلك الصفة، كما لا يجوز أن أصفه بأنه ذو لذة، كذلك لا يجوز أن أسميه بأنه ملتأ، لأن هذا الاسم مشتق من تلك الصفة، وهي صحيحة سندا، وعول عليها جملة من العلماء. إلا أنه هذه الرواية تبتلي بمشكلتين. المشكلة الأولى أن هذه الرواية كما يحتمل أنها في مقام إثبات عدم جواز أن تصف الله بصفة غير واردة، كذلك أيضا يحتمل أنها ناظرة إلى الذين يثبتون لله تبارك وتعالى صفات نقص، فتقول له صفة ما أثبتها الله تبارك وتعالى لا تثبتونها، لأن تلك الصفة التي عندكم صفة نقص وأنتم تثبتون صفات النقص له، فلا تصفوه إلا بما وصف به، سواء ورد اللفظ من الشارع المقدس أي ما وصف الله به ورد أو كان مرادفا له، كما في محل بحثنا الآن نحن نقول الله تبارك وتعالى مدرك، هل هنالك شك بأنه يدرك ذاته؟ فالله مدرك ومن صفاته المدرك وهو يدرك الأبصار، ما عندنا كلام، ولكن هل يجوز أن نسمي الله تبارك وتعالى، أن أصف الله تبارك وتعالى بأن له لذة، وأفسر اللذة بماذا؟ بالإدراك. هنا الصفة واردة، وصف الله بها نفسه، ولكن نفس الله غير وارد، الذي ورد الإدراك، أنا أريد أن أصف الله بأنه لذة ولكن بمعنى إدراك. هذا النحو من الإطلاق غير معلوم أن هذه الرواية ماذا تثبت عدم جوازه، حتى نقول هذه الآية تدل على توقفية الصفات حتى في هذا المورد، لأننا نحتمل أنها في مقام الرد على الذين ماذا يثبتون النقائص من الصفات، وليست في مقام الرد على من يثبت صفة لم ترد في لسان الشارع المقدس ولكن ورد في لسان الشارع المقدس صفة أخرى بمعنوها مرادفة لها. هذه المشكلة الأولى التي تواجه هذه الرواية. والمشكلة الثانية وهي الأساسية التي تواجه هذه الرواية هو أنه عندنا سيرة متشرعية قائمة على جواز أن نسمي الله تبارك وتعالى أو نصف الله تبارك وتعالى بما لم يسمي أو يصف به نفسه، فإن من المسلمات فقها جواز أن يدعو الإنسان بالأدعية الضعيفة سنداً والتي لم يثبت أنها واردة عن المعصوم، مع أن فيها مجموعة من ماذا؟ من الصفات التي لم يثبت أنها واردة عن الشارع المقدس. قيام إجماع والتسالم على جواز الدعاء بهذه الأدعية وفيها وصف لله وتسمية لله لم يثبت أنها واردة عن الشارع المقدس دليلا على ماذا؟ دليلا على جواز أن تسمي الله تبارك وتعالى بما لم يسمي به، إذ مجرد ورود رواية عن المعصوم فيها هذا الدعاء ليس معنى أن الله تبارك وتعالى سمى به نفسه، بل لابد أن يثبت بطريق معتبر شرعي أن هذا صادر عن المعصوم، حتى نقول هذا مما سمى به الله تبارك وتعالى به نفسه، وإلا قبل ذلك الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقيام هذه السيرة المتشرعية ووجود هذا التسالم من قبل الفقهاء دليل على عدم ثبوت قاعدة توقيفية الأسماء، وهذا ما التزم به جملة من المحققين منهم الشيخ محسني في كتابه صراط الحق، واستدل بهذا الدليل، دليل السيرة القائمة على جواز التسمية، وهذا الاستدلال قد يكون ماذا قابلا للمناقشة، لأنه إذا سلمنا بإطلاق لا تصفوه بما لم يصف به نفسه نلتزم بالتخصيص في هذا الموضوع. نقول إلا إذا ورد ولو بطريق معتبر فيجوز ماذا؟ تخصيصا. وهذا لا يدل على الجواز ماذا؟ مطلقا، حتى الوصف بالذي لم يرد في رواية ضعيفة. والحمد لله رب العالمين.